ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعو ومستمعات راديو دبنج الأماجد، تحية الصحة والعافية، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلة الأحد، وفيها بنطالع صورة الغلاف كلمة العدد. نجل الموسيقار الراحل محمد وردي ومجموعة من المهتمين بالموسيقى يؤسسون فرقة كورالية رائعة. راديو المدى الإسفيري تجربة إذاعية شبابية على الإنترنت تجتذب أعداد كبيرة من هواة الراديو. ومركز نور الثقافي بمدينة الفاشر إشعاع ثقافي واجتماعي رائع رغم التحديات. ومشروع حركة معرفيون بمدينة كادوغلي حاضنة فكرية وثقافية من أجل القراءة ونشر المعرفة بجنوب كردفان. إلا أننا نبدأ صفحات العدد بعناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، إليكم عناوين الأخبار. 58 إصابة في مليونية 17 نوفمبر بالخرطوم، بينها إصابتان في العين وثلاثة في الرأس وحالة دهس بعربة تابعة للقوات النظامية. مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني تتظاهر أمام بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم يونتامس احتجاجا على التدخلات الأجنبية. تدريب عناصر من الشرطة السودانية على فض أحداث الشقب بواسطة المديرية العامة للأمن التركية باتفاق مع وزارة الداخلية السودانية. تجمع كيان الوطن يدعو السلطات الرسمية والاستخبارات العسكرية بإطلاق سراح محتقليه الثلاث، ويهدد بالتصعيد حال الرفض بإغلاق كافة مداخل ومخارج ما أسماه بإقليم الكيان. 8 وفيات وارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك إلى 599 إصابة وحوالي 1076 حالة اشتباه بولاية شمال كردفان، ووزير الصحة بالولاية يعلن الحاجة العاجلة لفصائل الدم النادرة. 380 إصابة مؤكدة بحمى الضنك و9000 بالملاريا بولاية شمال دارفور، وبدء عمليات الرش الجوي ووفد من الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية إلى الفاشر للاطلاع على الوضع الصحي بالولاية. انحسار مفاجئ لمياه النيل يؤثر على إمداد محطة مياه شمال بحري، وفريق هندسي لإزالة الأطماء وهيئة مياه ولاية الخرطوم تتوقع عودة الإمداد خلال 24 ساعة. نفوق كم هائل من الأسماك بمنطقة ديمايو بولاية البحر الأحمر، وترجيح لأسباب ارتفاع نسبة الطمي واتهام لمصانع التعدين بالمنطقة. افتتاح مكتب لهيئة محامو دارفور في عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور لتسهيل تقديم الدعم القانوني للمواطنين. إصابة مواطن بآلة حادة في الرأس من قبل مجهول بمنطقة وادي صالح جنوب دارفور ونقله في غيبوبة تامة إلى نيالا. مسرح ستة مواطنين وإصابة آخرين في حادث مروري بطريق التحدي. في أمان الله.
مرحبا بكم من جديد سامعين الأعزاء لنقلب معا صفحات مجلة الأحد، وفي البداية دعوة لكم لمتابعة صورة الغلاف. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، في صورة الغلاف لهذا الأسبوع بنلقى صورة الطالبات بمدرسة الخنساء الثانوية بنات بمدينة قريضة بولاية جنوب دارفور طاغي على المشهد. بنات دون سن العشرين في حالة هستيرية غريبة بعانا من تشنجات وصراخ يمزق القلوب، عدد في تزايد حتى تجاوز 116 حالة. الغريب في الأمر أنه العينات تم فحصها في معمل إستاك طلع السلبية بالنسبة لحمى الضنك، وعدد كبير منهن تعافى وغادر المستشفى. لكن ما زال الموضوع محير كل الناس، وطبعا مستشفى قريضة مستشفى ريفي صغير سعته السريرية محدودة، عشان كده بنشاهد في الصورة الأهالي ناصبين خيام أمام المستشفى، وكل المدينة في حالة هلع وحيرة وإشفاق على حال الطالبات، بل كل أهل السودان انشغلوا بالحالة الغريبة دي، وما زلنا بنتساءل ده يطلع شنو كمان يا رب. نسأل الله السلامة لبناتنا في قريضة وفي كل أرجاء البلاد. ومعنا سامعين الأعزاء نتابع كلمة العدد.
في زيارة لواحد من السجون صعدت آلاف الاستفهامات، فالسجن ممتلئ بالسجناء، وكلهم ليس أغلبهم ولا جلهم هم من الشباب، أعمار ما بين 18 لمنتصف الثلاثينيات، وثلاثة أربع هؤلاء واقعين تحت طائلة المادتين 174 السرقة و 130 القتل العمد. يسرق أي حاجة ويقتل حتى أخواتهم. والمؤسف المؤسف المؤسف إنهم ما حاسين بالذنب ولا بتشوف في وجوههم الحسرة. إما السجن عادي وإما القتل والسرقة هم العاديين، وفي الحالتين الموضوع خطير. لكن السؤال الوصل شباب في العمر ده للحال ده شنو؟ فشلت الأسر في التربية والتقويم لسلوك أبنائه، ولا الفقر أدى لحرمان فضعفه ومد يدهم لحق غيرهم وكتلوه غصبا عنه وشالوا حقه، ولا يكون ذات الفقر سبب في تخلفهم عن مسيرة التعليم عشان يجوا يشربوا من كاس الجهل والأمية والبطالة، ولا الراعي المفروض يكون مسؤول عن رعيته هو الخلاهم هاملين وهايمين على وجوههم ومتخطين كل الخطوط الحمراء. أيا كانت الأسباب فهذه النتيجة، وجرس الخطر بيدك، ما تتجاهلوه.
على الرغم من الظروف العايشاها البلاد، إلا أنه طموح وعبقرية الشعب السوداني وإرادته لا بتتوقف ولا بتلين. نتعرف معا على مجموعة كورالية واعدة يحدثنا عنها عبد الوهاب نجل الموسيقار وفنان افريقيا الاول محمد وردي من خلال المقابله التاليه.
طيب استاذ عبد الوهاب، الفكره بتاعت الكورال جات كيف؟
طيب سلام علي كل المتابعين لمحطتكم الجميلة. الفكرة أصلا أنا من زمان بشتغل في مجامع وكذا، وكنت داير أعمل مجموعة خاصة بي، ومع مرور الزمن والزول اكتسب خبرة اقتنعت تماما إنه الأداء الجماعي ده وتقريبا تقريبا تقريبا ده طبيعي، يعني بيئة الغنية السودانية بيئة جماعية. فقمت الفترة الأخيرة قبل 5-6 شهور الفكرة طلعتها من حيز التفكير لحيز الواقع، واستعنت بالمجامع الشابة دي، يعني كلهم طلاب جامعيين وفيهم ما طلاب، فيهم عمال، فيهم ممرضين، فيهم دارسين مزيكا، فيهم ما دارسين. قعدنا مع بعض وبدأنا شغل، والناس حابة الفكرة وحابة الشغل وكذا. عندنا عملنا الخاصة، عندنا عملنا اللي بنوزعها المسموعة، عندنا كذا طموحنا كبير، عندنا كلام جديد، يعني عندنا بصمتنا الخاصة ولله الحمد، وكل اللي بنتمناه نلقى القبول يعني. وبعدين بنمثل السودان ده بهويات المختلفة، يعني بشعوب المختلفة، بثقافات المختلفة، بكل شيء يعني.
والحاجة اللي شفناها يمكن من خلال الشباب الموجودين في الكورال، يعني هم من مختلف مناطق السودان المختلفة. اتكلمت عن انه في مجموعات في السودان اصلا، مجموعات غنائية. فكرة الكورال يمكن تكون من الافكار الصعبة جدا، فكرة انه مجموعة من الناس بيغنوا في طبقة واحدة في تون واحد. في الحاجة دي برضو بتحتاج مجهود جبار، يعني برضو كلمنا عن التحديات والصعوبات اللي بتواجهكم الأيام دي.
هي تحديات التنفيذ مغررة بالتحديات اللوجستية بتاعتي، انك تلقى مكان وتلقى دعومات والناس يقدروا على اللي يركبوا مواصلات ويمشي ويجوا يشتغلوا، يعني المناخ العام انت شايف وعارفه كيف، يعني very difficult، يعني حاجة صعبة شديد. دي مشكلتنا، لكن الناس دي موهوبة، عندها استعداد فطري انها تشتغل ومستعدة تقعد. بتبقى مشكلتها بس انها تقاتل في جبهات كثيرة عشان مشروعها يعبر يعني. يعني لكن الحمد لله في انسجام يتخلق، رغم ان احنا يا دوب بدينا اول اغسطس يعني. لكن في زيام انقلب وفي هارموني بين الشباب كلهم. وأنا أتوقع أنه بالكثير خلال شهر نطلع المسرح يعني.
طيب الفنون يمكن واحدة من الأشياء اللي بتخاطب الوجدان والعاطفة في نفس الوقت، وعلما بأنه الفنون في السودان كانت محاربة لفترة زمنية طويلة جدا، نسبة لأنه الفنون دي ذاتها بتدخل وجدان الناس، بتوري مصاح الغلط، بتتكلم عن لسان حال السودانيين. برضو ادينا وجهة نظرك في شكل الفنون الأيامات دي في السودان، يعني بعد وإحنا في تحول ديمقراطي والسودان بيمر بثورات وكذا.
اللي انت شايفه ده الممكن يسموه غناء مبتزل وغناء ما بعرف شنو هناي، ده نتاج للحفرة اللي كنا فيها 30 سنة يعني، شيء طبيعي يعني. يعني يا أخي زي ما قالوا، زي ما قال الأستاذ الله يرحمه والدي محمد وردي، إنه اللي انغزى والماجات ودت الفنانين في الحريب والعساكر بيغنوا في التلفزيون كانوا ده حاجة بديناها كده مش كده يلا. فحاربوا الفن، حاربوا الغنى الجميل، حاربوا حتى الغنى العادي يعني. في زي غنى مصطفى سيد أحمد يا غنى الحقيبة ده المفروض بتاع شعرك وعيونك شنو طفاه، قالوا دي ما تتبسى كده. فكنا في الغمغم ده اللي بنعيش وحسي ده انتقال طبيعي جدا. أنا ما بقول إنه في رداء أو شنو، ده طبيعي يعني،
أو مخزون بتاع 30 سنة
يعني، لا انفجار الناس يتحملوا حيكون فيه الغص والكعب والأي شيء، لكن معلوم الناس عابرة على الروح. بعد شوية المسائل بتمشي في اتجاه جميل يعني إن شاء الله.
طيب اتكلمنا عن الأستاذ الراحل المقيم في وجداننا كلنا الأستاذ محمد وردي، فنان أفريقي الأول. برضو حنشوف نصيب من بعض أغانيه في الكورال، ولا الحاجة دي عايز تتميز الكورال عايز تتميز بحاجته براو؟
لا ما هو أساسا متميز بحاجته براو يعني. لو تناولنا حنتناول في خضم تناولنا للأغنية السودانية بشكل عام، ما حنخصص شخص أو زول يعني. لو قلنا مسموع ممكن نتناول، لكن بأسلوبنا وبمعالجتنا.
في حاجة بتشبه الفكرة بتاعت الكورال بسرعة.
أكيد.
والله إحنا سعيدين جدا إنه كنا معاكم في الأمسية الجميلة دي واستمعنا للكورال، والمستمع ذاته حيستمع لمقاطع من الغنائية من الكورال اللي إن شاء الله حيكون مستمتع معانا جدا. كلمة أخيرة نوجهها لكل المستمعين راديو دبنجا في الهامش، في الولايات، في الأغاليم، في كل مكان.
كويس يا ناس الهامش، نحن كلنا هامش أول حاجة، ما في هامش بيقى حسي ولله الحمد، كله هامش. المستقبل القريب في صالح كل السودان إن شاء الله. المستقبل المنظور من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، وأنا متأكد أن السودان ده حينهض موحد ديمقراطي. كل الشعوب السودانية حتلقى المتنفس وتقول قولة وتقول رأية وتحكم روحها بروحها، وثقافاتها كلها تتبرز بدون سيطرة بتاعت أي ثقافة بتاعت أي منطقة أو فرض أي رؤية واحدة أحادية ثقافية دينية سياسية، ده ما بيحصل تاني إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا، وإن شاء الله في مقبل الأيام الجاية نكون في مصاحبينكم في واحد من المسارح العظيمة في السودان، وإنتوا تتكلموا عن لسان حال الشعب السوداني بأغاني مختلفة إن شاء الله.
أكيد إنتوا أول ناس حنوجه لهم الدعوة، وشكرا لك ولجمهوركم اللطيف ولإذاعتكم والمحطات بتاعتكم كلها في الميديا وغيرها. شكرا جزيلا.
الفاشر أبو زكريا، مدينة تعج بالحراك الثقافي والإبداعي. دي دعوة لكم لنتعرف معا على مركز نور الثقافي بحضرة شمال دارفور.
محي الدين آدم أحمد عبد الرحمن، أمين الإعلام بمركز نور الثقافي. ومركز نور الثقافي واحد من المراكز الثقافية بولاية شمال دارفور، ومقره مدينة الفاشر. اتأسس المركز في العام 2019 بهدف المشاركة في كافة قضايا المجتمع لرفع الوعي من خلال المشاركات في قضايا المجتمع والإسهام في رفع الوعي والاستنارة وعبر الفنون ومن باب المسؤولية المجتمعية. يعتمد المركز المسرح وسيلة تعليمية ليتم بها بث الرسائل للمجتمع وسهولة وصول الرسالة عبر المسرح. أقمنا عدد من البرامج والورش في بناء السلام والتعايش السلمي في عدد من المناطق، وقمنا بعدد من الزيارات في المحليات المختلفة في فترة كورونا، والمركز يحتفل بالأيام العالمية وكذلك أكتوبر الوردي. كذلك المركز حاضرا في كل المحافل والاحتفالات التي تقام في الولاية. المركز شارك في العديد من المهرجانات، آخرها في كادوغلي وقبلها في الخرطوم والقضارف ومهرجان بشيش في الأبيض. أقمنا عدد من الورش في بناء السلام والتعايش السلمي في عدد من محليات الولاية، وقمنا بتوزيع حقائب للأطفال وبعض مستلزمات الشباب، وعدد من الورش للفاعلين الثقافيين بالولاية، وأهمها ورشة صناعة الأرض المسرحي لعدد من المسرحيين بالولاية والفاعلين في مجال الثقافة. أقمنا ورشة أخرى بتحمل عنوان تخطيط وإدارة المشاريع الثقافية، ورشة أخرى في بناء السلام والتعايش السلمي والمساهمة في مجال العمل التطوعي من خلال رفع جرعات الوعي في فترة COVID-19 لعدد من المحليات. وأقمنا عدد من الورش التدريبية في هذا المجال للفاعلين والمنظمات والشباب في عدد من المناطق. أقمنا أيضا أيام ترفيهية بسجن شالاء الاتحادي للنزلاء، وعملنا لهم عدد من الورش خاصة سجن النساء.
شكرا الأخ محي الدين الأمين الإعلامي لمركز نور الثقافي، ونتمنى لكم مزيد من التقدم ومزيد من تقديم الخدمات الثقافية لإنسان ولاية شمال دارفور.
راديو المدى تجربة إذاعية شبابية على الإنترنت حازت اهتمام عدد كبير من هواة الراديو. راديو دبنجا يسلط الضوء على التجربة من خلال المقابلة الجاية.
مستمعات راديو دبنجا الأحباب، مرحب بكم. يسعدنا جدا أن نرحب بالإعلامي عباس مصطفى التجاني، واحد من فريق راديو المدى. مرحبا بك عباس في راديو دبنجا، وكلمنا في البداية عن نشأة الفكرة وأهداف إنشاء إذاعة على الإنترنت.
كويس، أولا أهلا وسهلا بكل متابعي راديو دبنجا. في البداية، أولا فكرة بتاعت راديو المدى واحدة من الأفكار الطموحة والأفكار الرائدة. إحنا مجموعة بتاع الشباب مكونين من 3 شخص، علام وشخصي وأستاذ مصطفى، وكنا بنتفاكر كده ليه احنا ما نكون عندنا اسفير يكون هو مسموم في كل المناطق. ومن هنا طوالي احنا شرعنا عمليا في التخطيط والتنفيذ للراديو، ولحد اللحظة انه الراديو راء النور وشخالين موجودة في الفيسبوك باسم راديو المدى صوت الإنسانية، وهو شعارنا اللي احنا طارحينه هو راديو المدى صوت الإنسانية، صوت للإنسانية كلها.
طيب الفرق شنو بين إذاعة على النت وإذاعة كما معروف على الـ FM ولا الـ MW؟ شنو الميزات اللي بتميزكم عن باقي الإذاعات؟
كلام جميل جدا. يمكن ده سؤال احنا قبل ما ندخل في الجانب بتاع الفرق شنو، في نقطة قبل ما نبدأ في الإذاعة، أمنا كوتشنيرا واستبيان وعرفنا احتياجات الناس شنو، البرامج المحتاجة لها شنو. الحاجة الثانية انه الإذاعات الإلكترونية ده حامش بتاع حرية كبير جدا، تقدر انك تتناول قضاياك، تناقش القضايا بدون اي قيود. الحاجة الثانية، الإذاعة الإلكترونية برضه هي مسموعة، وزي ما بيقولوا الشباب مودرن، ممكن ان هي قادرة تتكيف لكثير من القوالب، بتبقى مرئية وتبقى مسموعة الاثنين مع بعض.
طيب خلينا نتعرف على البرامج وخط الإنتاج بالنسبة لراديو المدى، بتركزوا على شنو من الموضوعات أو حتى عندكم فئات مركزين عليها أم بتشتغلوا على كل الفئات في المجتمع؟
كلام جميل جدا. إحنا من خلال الاستبيان اللي طرحناه لقينا أهم القضايا اللي هي كانت عملت نسبة عالية جدا في المتابعة في الفولو إن هي برامج المناواس، ومتانين القضايا اللي بتهم ولاية جنوب كردفان، قضايا التنمية وقضايا التحميش، دي من الخطوط اللي هنا شغالين فيها. من الخطوط اللي لقينا فيها إنه كثير من التفاعل اللي هي القضايا الإنسانية، لذلك هو اسم الرادي ذاته والشعار هو صوت الإنسانية، وإحنا أينما وجد الإنسانية وجدنا نحن.
طيب شنو التحديات الممكن تواجهوها وانتوا بتتنافسوا في فضاء مفتوح خالص، وكيف بتحاولوا يعني تكدروا أنفسكم وتتدربوا عشان تقدموا عمل على درجة يكون من الاحتراف والمهنية؟
كلام جميل جدا. يعني أبرز التحديات اللي ممكن بتواجه الإذاعات الإلكترونية، وخاصة إحنا كتجربة الإذاعة الإلكترونية موجودة في غرب السودان، يمكن هي التجربة الوحيدة، بتواجهنا مشكلة عدم استقرار الشبكة، الشبكة ضعيفة، دي واحدة من التحديات. التحديات الثانية إنه فكرة الراديو ذاتها إنه في ناس كتير إنه مقبلنا، في ناس كتير إنه شايفينها هي رادي إلكتروني أو رادي عبر الفيسبوك، بالنسبة لي ما أنت الرزق، لكن حسب الاستبيان وحسب القراءة الاستراتيجية ده المجال الناس إنه ماشيين فيه، وإحنا عاملين فيه سبق ومتحركين في الجانب ده.
أخيرا عباس، مرات الإعلامي قدر ما اشتغل بحس إنه في يوم موضوع استوقفوا تماما واستوقف الناس اللي استمعوا له، حتى الآن راديو المدى شنو من الموضوعات اللي لفتت أنظار الناس وحسيتوا إنه من خلاله قدرتوا تحققوا هدف كبير؟
كويس. واحدة من المواضيع اللي لفتت نظر الناس ولفتت نظري، وواحدة من القضايا اللي اشتغلت فيها كتير جدا الفترة الأخيرة، هي القضايا الصحية، والقضية الثانية قضية الأجور، قضية الأجور واللجنة المطلبية، دي واحدة من القضايا اللي احنا وقفنا فيها، وإحنا جزء من الناس وجزء من الحم بتاع الناس، من لجنة المعلمين، شغل بتاع الإضراب بتاع المعلمين، وهم كان فيه لأن هي قضية محتاجة لعدالة ومحتاجة لتصل الضوء، لأن الناس إنه بيعملوا في ظروف صعبة جدا وبتقاضوا أجور كانت زهيدة جدا. دي واحدة من الملف إحنا اشتغلناه بشكل ملف ومتابعين فيه، والحراك والنشاط والأحداث والمؤتمرات الصحفية اللي حتى الآن إحنا قلنا نتابع قضية بتاعة الأجور، دي واحدة من القضايا اللي بتهمنا وبتهم إنسان الولاية، لأنه بيها إنه اتوقفت الحياة تماما.
تمنياتي بالتوفيق والسداد والنجاح في كل خطوة يا رب. شكرا جزيلا عباس مصطفى التجاني، واحد من فريق راديو المدى اللي بيبث برامجه على الانترنت. تحية لكل المتابعين لمجلة الأحد على راديو دبنجة.
مدينة كادوغ لحضرة جنوب كردفان ترفد المشهد الثقافي والفكري بمدرسة ثقافية رائدة بتحمل عنوان حركة معرفيون من أجل القراءة والفكر، نتعرف معا عليها في المساحة التالية.
يسرنا اليوم أن نلتقي الأستاذ ميسر ضو البيت بشير، منسق الفكر الديمقراطي وحركة معرفيون كادوغلي، ليحدثنا عن المشروع ونشأة حركة معرفيون بولاية جنوب كردفان. مرحبا أستاذ ميسر.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الفكر الديمقراطي أو سلسلة قراءة من أجل التغيير هو مشروع تأسس في سنة 2013 ومستمر للآن، وبحوي في داخله عدد من البرامج وعدد من المؤسسات كذلك، اللي هي مجموعات القراءة من أجل التغيير وسلسلة القراءة من أجل التغيير ومجلة الحداثة وبرنامج الديمتنامية الجامعية وبرنامج التنمية. المشروع ظل في سنواته التسعة للآن موجها نحو الالتحام المعرفي والتنظيمي بالقواعد الشعبية للمجتمع السوداني، والانخراط معها في مناقشة حال الفكر السياسي السوداني وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
متى تأسست معرفيون كادوغلي وهل بيشمل كل المحليات؟
بالنسبة لتأسيس معرفيون كادوغلي، زي ما قلنا إنه معرفيون هي جزء من مشروع كامل اللي هو اسمه مشروع الفكر الديمقراطي. نشأتها في مدينة كادوغلي كانت في 2017 بثلاثة مجموعات قراءة، ثم بعد ذلك انقطع نشاط هذه المجموعات لفترة طويلة استمرت طويلا، لكن الآن تم إحياء دور المجموعات السابقة وتقييم مجموعات جديدة عن طريق شباب فاعل جدا ونشط، وأصبحت الآن هي سبعة مجموعات موجودة في مدينة كادوغلي.
طيب ما هي الأهداف الرئيسية للمشروع؟
الكلام ده كله الهدف منه التعرف على جذور المشكلات في الواقع السوداني ومن ثم التفاكر حول الحلول الممكنة ليها. طيب عبر المشروع انعقدت عدة آلاف من حلقات الحوار والنقاش حول قضايا السودان. تداولت المجموعات اللي هي مجموعات الغراء من أجل التغيير من 2013 إلى 2020 حوالي 250,000 نسخة من الكتب. كتب الغراء هي كتب صغيرة الحجم وكثيرة الفائدة، وأيضا تمت التحامات بالمجتمعات المحلية كيف عن طريق المشاريع التنموية اللي بيقوم بها مشروع الفكر الديمقراطي اللي بتمثل فيه دعم المراكز الشبابية والأندية الثقافية وجميع الأنشطة اللي بتهم الشباب في المقام الأول والمجتمع السوداني ككل.
طيب أستاذ ميسرة، علمنا أن هناك مؤتمر قاعدي الحركة، ماذا عن ذاك المؤتمر؟
زي ما قلنا قبل، هذه المجموعات ترتب قيام مؤتمر قاعدي لمدينة كادوغلي، وعضوية المؤتمر القاعدي هتكون مجموعات الغراءة بكل المهتمين، لذلك هي ما حكرا على مجموعات الغراءة بس، إنما هي إنما هو مؤتمر مفتوح لكل المهتمين بالغراءة ولكل الذين يريدون يعني المساهمة في المشروع الوطني الديمتنامي قلناه قبل شوية. المؤتمر القاعدي الآن في مراحل تحضيرية بيبدأ باجتماع أول اللي هو يتحدث يوم السبت القادم. عن طريق هذا الاجتماع الأول يتم تكوين اللجان التحضيرية اللي بترتب المؤتمر القاعدي اللي هيكون نهاية الشهر. المؤتمر القاعدي ده هو تمهيد للمؤتمر العام لحركة معرفيون في السودان، هيكون في ولاية الخرطوم في بداية السنة الجديدة 2023، واللي بيضم ممثلين من كل محلية في السودان.
طيب ما هي الرؤى المستقبلية للحركة ومشروع معرفيون بصفة خاصة؟
بالنسبة لي الرؤى المستقبلية للحركة زي ما قلنا قبل إنه يا أخي مشروع الفكرة الديمقراطي وحركة معرفيون ومجموعات الغراءة، غير إنه هي بتحاول إحياء دور مجموعات الغراءة، قلنا المشروع عنده أنشطة أخرى بيقوم بها اللي هي متمثلة في الأعمال التنموية والخدمية زي تأهيل المدارس، المراكز الشبابية والثقافية، وحملات التشجير، وحملات الصحية، وحملات البيئة، وأيضا الندوات والدورات التدريبية والورش، وكذلك الأنشطة المعرفية والثقافية والإبداعية. الغرض من الأنشطة دي هو الغرض منها اكتساب المعرفة ومهارة الحوار الديمقراطي، الغرض منها برضو الخروج بممارسة الغراءة زي ما قلنا من الإطار الاستعلائي الفوري. كويس، الأنشطة دي في مجموعة كده أنتجت لنا برنامج وطني ديمتنامي يقوم على 7 عناصر.
وهكذا سامعين الأفاضل نطوي صفحات هذا العدد من مجلة الأحد حتى الملتقى، بنقول لكم أقعدوا عافية، مع تحيات أسرة تحرير مجلة الأحد من راديو وتلفزيون دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص من برنامج كنداكة، ويسعدنا كثير نستضيف المخرجة السودانية سارة سليمان، مخرجة فيلم أجساد بطولية العرض يعني في ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الوثائقي في أمستردام. مرحبا بك سارة.
أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم حمودة وبكل المتابعين.
طيب سارة يعني فتاة سودانية تعيش حاليا في بريطانيا وتقوم تعمل فيلم حول أجساد بطولية اللي هو الجسد الجماعي للمرأة السودانية على مر تاريخ السودان وما تتعرض له المرأة. كده أشرح لنا الفكرة دي أول حاجة. كويس.
طيب يعني قبل ما أشرح لك الفكرة دي أنا هقول لك عن إنه أنا أصلا خلفيتي، أنا اتولدت واتربيت في السودان، فعشت كل التجارب اللي هي بتمر بها المرأة السودانية يعني، ومن هنا جات الفكرة بتحت الفيلم. يعني إحنا اتشبعنا بتجارب سواء كانت اجتماعية، سواء كانت عادات وتقاليد، سواء كانت حتى قوانين يعني زي قانون النظام العام، في حاجات كثيرة كانت بتأثر علينا إحنا كنساء سودانيات. ومن هنا أنا بعد ذاك بدأت أركز إنه ليه محتاجين إحنا يعني لوعي في 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 وضعنا كنساء، يعني ليه محتاجين إحنا نقول لا، ليه محتاجين إحنا نفهم يعني تاريخ نضالنا الزمان عشان نقدر حسن إحنا نقيف ونناضل للي بيحصل لنا حسن إحنا كنساء.
نعم. طيب يعني الفيلم ده بعد أنجزتيه وشفتيه أنت ذاتك، يعني طبعا بتكون تجربة غريبة نزور يشتغل حاجة وبعد ذاك يرجع يشوفها، فهل كشف لك حاجة جديدة حول تاريخ المرأة السودانية يعني الناس ما منتبهين لها أو النساء عموما ما منتبهات لها؟
يعني مش الفيلم الكشف لي القصة دي، أنا كشفوا لي البحث. يعني هو الفيلم كان عبارة عن بحث أنا عملته في لما كنت بدرس بعمل دراسات عليا في الجندر، جندر ستاديز في سواس يونيفرسيتي أوف لندن. فأنا كنت أخذت اتحصلت على منحة تشيفينينج للقادة الشباب ومشيت هناك درست في بريطانيا لمدة سنة وعملت التخصص ده. فالبحث بتاعي ده كان هو بيتكلم عن يعني سياسات الجسد في عملية التحرر في الحركة النسوية السودانية. فأنا لما بدأت أعمل البحث ده اتفاجأت بالنضالات الكبيرة جدا يعني اللي قاموا بها الرائدات وقاموا بها النساء قبلنا. يعني إحنا الطريق ده حتى لو إحنا اليوم شايفينه طريق ضيق لكن هو طريق يعني كان ما في أصلا، كان غير موجود يعني. فالنساء الرائدات القبلينا عملوا لنا الطريق ده وإحنا مفروض بعد ذاك نجي نشتغل ونواصل النضال بتاعهم ده ونوسع الطريق ده. فأنا لما جيت بديت البحث اتفاجأت بحاجات جميلة، حاجات هائلة وحاجات خلتني أنا فخورة جدا كوني يعني مرأة سودانية ويعني بالنضالات وبالحاجات العظيمة اللي حصلت قبلينا. وكان نفسي كل الناس السودانيين يشوفوا الحاجة دي بالذات النساء والشباب، يعني يشوفوا التاريخ العظيم ده اللي بيخليك أنت فخور، اللي بيخليك أنت ذاتك عايز تدي، يعني انت ذاتك تدفعك انه انت تدي وتشتغل وتكمل الطريق اللي بدوه قبلينا يعني الرائدات والنساء المناضلات المضحيات.
مليون سلام لبنات بلاد الصابرات، مليون سلام للف المزارع والبيوت، للف الشوارع ناضروا رفضوا السكوت،
طيب يعني انت عشان تقومي تنفذي البحث بتاعك ده وتحصلي على المادة الخام الأساسية اللي بنيتي عليها القصص بتاعت الفيلم بتاعك، شنو صعوبات اللي واجهتك في الجانب ده؟
طيب هو مبدئيا يعني زي ما قلت لك هو فيلم او هو بحثي كان تاريخي، انا البحث هو كان تاريخي وبعد ذاك برضو امتد للسودان المعاصر، يعني كانت الفترات دي يعني من بداية الاستعمار لغاية السودان المعاصر الان. لكن لما جيت دايرة أحوله لفيلم أنا بس وقفت في زي أول السبعينات فخليته فيلم تاريخي. أوكي، الصعوبات كانت في الحصول على المادة ذاتها. يعني إحنا عندنا مشكلة في إنك تتحصل على كتب، تتحصل على أوراق علمية مثلا فيها يعني موثق بطريقة صح أنت تقدر تستخدمها في بحث أكاديمي. يعني أنا تعبت جدا في يعني في بعض الأحيان أنا كنت ممكن أقعد لشهور أحاول ألقى لي كتاب لكتبته فاطمة أحمد إبراهيم مثلا. الكتب دي ما موجودة لا في مكتبات لا في غيره، يعني بعد تعب أنا قدرت أتحصل مثلا. يعني في ناس قالوا لي فلان الفلانية عندها نسخة في المكتبة حقتها الشخصية، فبقيت وأنا قاعدة في بريطانيا هناك برسل الوالدة يعني ربنا يخليها لي، هي كانت بتمشي وبيدق البيبان يعني جماعة دون الكتاب ده نصوره ونشيل منه نسخة. فيعني كان في تحديات من النوع ده إنه أنا أقدر أتحصل على المواد اللي هي أنا أقدر من خلالها أعمل البحث دي يكون بحثي أكاديمي ومقبول يعني بالطريقة الأكاديمية الصحيحة. فهو كان يعني ده مجهود كان متعب جدا. وعشان كده أنا لما يعني تحصلت على كل القصص اللي قدرت أعمل من خلال البحث ده حسيت إنه الحاجة دي لازم تطلع للناس، لازم يشوفوها لأنه هي ما موجودة بسهولة الناس هتقدر تتحصل عليها. فجمعتها كلها وخدتها في فيلم بالشكل ده عشان تبقى مادة متاحة للمشاهدين يقدروا يشوفوها يتعلموا منها ويستمتعوا بها ويطلعوا منها وهم فخورين يعني.
نعم طيب هو ده سؤال يعني فعلا أنا كان مفروض أسألك لك بيال، يعني انت ليه اخترتي شكل الفيلم؟ ما انت زول بيقوم بيعمل بحث يعني في 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 ورق يعني في كتاب في يعني كراسه في شنو المهم يعني بشروط البحث العلمي المعروفه، فانت اخترتي الفيلم ليه؟ يعني القالب بتاع الفيلم تحديدا.
انا طبعا عندي خلفيه وعندي ارتباط قوي جدا بالتلفزيون يعني وبالبرامج، يعني وحتى انا قبل كده اشتغلت يعني اعداد ل زي مثلا عملت يعني كم حلقه لبرنامج دنيانا لبي بي سي عربي واتكلمت فيه عن ال political violence والsexual violence يعني التحرش السياسي والتحرش الجنسي. وطبعا انا دائما بتكلم في قضايا النساء يعني. فانا يعني في شغلي في البرامج دي حبيت الحقيقة، حبيت نقل الحقيقة بطريقة واقعية بطريقة ما فيها زيف، يعني زي ما هي كده تنتقل للمشاهد. وعلى الأساس ده بعد ذاك أول ما فكرت إنه أنا عايزة أطلع الشغل ده للناس، فكرت إنه أنا أطلعه في فيلم وثائقي. كمان الحاجة الأهم إنه فكرة الفيلم دي يعني غير إنه هو طبعا في الدراما يعني، لكن إنه إنك تدي المشاهد ده صور كده قدامه يشوفها ويتفرج عليها، ده كده أنت بتقرب المسافة بينك وبينه، ما زي لما تدي ورقة يقراها مثلا أو يعني تخطها في رواية مثلا. فأنا بالنسبة لي دي الوسيلة الأقوى كانت، وليه الوثائق بالذات؟ ليه؟ لأنه هو بيديك الحقيقة زي ما هي من غير زيف. طبعا في الدراما إحنا بعد ذلك ممكن ناخد يعني أشكال تانية، وممكن نزيد أشياء وننقص أشياء، لكن في الوثائق لا، بيديك الحاجة كده زي ما هي في طوال كده على الوجه يعني.
يعني أنا يعني كنت يعني مندهش من كمية الصور الأبيض أسود والصور القديمة لفترات مختلفة من تاريخ السودان بالمناسبة. أنت يعني عرضتيها أو استخدمتيها كمادة للفيلم بتاعك، وكأنه زول يعني ماسك مراية وبعاين للماضي بتاعه. فأنت حسب تقديرك أو يعني شنو أكتر الصور اللي كانت بالنسبة لك مؤثرة وبتعتقد إنها اكتشاف عظيم أنت حصلت عليه وناس مفروض يشوفوه من داخل السياق بتاع الفيلم ذاته؟
والله ده سؤال صعب، لأنه يعني لزول بيحب التوثيق فهو أساسا يعني بالنسبة له والمادة سواء كانت صور سواء كانت أفلام يعني هي مادة عندها قيمة يعني، ومش بس كتاريخية. أنا بقيم الصورة اللي أنا بصورها للإنسان وبحافظ عليها، بالنسبة لي دي ذاتها هتبقى بعد شوية إرشيف يعني. فأنا صراحة كل الإرشيف اللي استخدمته في الفيلم ده أنا مش بس بحبه، أنا بحشقه يعني. وفي صور في فيديوهات يعني مثلا عندي فيديو استخدمته لفاطمة أحمد إبراهيم يعني كانت بتلقي كلمة، أنا لما لقيت الفيديو ده أنا يعني قعدت أنطط يعني لما لقيت يعني. كان هو طبعا من فيديوهات المرحوم جاد الله جبارة، فيعني ده كان حاجة جميلة جدا. وكمان لما لقيت الفيديوهات بتاعت الانتخابات يعني لما المرأة بقت بتنتخب وبتمشي الدوائر الانتخابية بتوبة وبتمشي يعني تخط الورقة الانتخاب في الصندوق، فدي كانت برضو يعني لحظة مؤثرة شديد بالنسبة لي وجميلة شديد. كمان الفيديوهات بتاعت مدرسة الدايات يعني احنا بنتكلم عن فيديوهات مدرسة الدايات دي انشئت في 1921، فأنا تحصلت عليها من جامعة درم. أنا مشيت لجامعة درم في بريطانيا وقعدت معاهم كم يوم ولقيت عندهم الفوتج الفيديوهات الرائعة دي يعني الدايات داخل المدرسة يعني، والدايات هم بيمشوا للمناطق الريفية بالشنطة بتاعتهم شنطة الدايات دي وبيتكلموا مع الناس، فدي كانت حاجة يعني عظيمة جدا. والفيديوهات بتاعت سيد بتول يعني وهي سايقة العجلة وبعدينك وهي برضو بتتكلم مع النساء يعني وكده. فكل الارشيف ده يعني انا علاقتي به علاقه قويه جدا يعني، قاعده بجمع فيه لمده 4 سنين، فعندي فيه قصص وتفاصيل وحاجات كثيره شديد.
اي واضح. طبعا انا شاهدت الفيلم وبعتقد انه مشاهده واحده ما كفايه بالمناسبه عشان يعني الزول يرجع يتامل في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الصور والفيديوهات ضمن الفيلم يعني دار لها أكثر من مشاهدة. لكن وبدون ما يعني نكشف التفاصيل كلها حقة اللوحات حقة الفيلم ولا الثيمات اللي انت اشتغلت عليها، نقوم نمسك مسألة يعني ما تعرضت له المرأة من يعني انتهاك جسدي وانتهاك نفسي، الطهور، الإجبار أو الإكراه على الزواج، حياتها اللي حصلت دي كلها. الملاحظ اني خطيتيها زي ما هي يعني بدون يعني تبدي رايك فيها، وهو لانه هو ما فيلم روائي، ما فيلم بيحمل رؤيه ذاتيه، هو بيعمل بيقدم الحقائق كما هي. لكن هل تعتقد انه في اماكن لإدانة ما تجاه المؤسسه الذكوريه في انه يعني انتم مسؤولين من الحاجه دي؟
هي مش اماكن للإدانة، هي كل الإدانة يعني بتمشي للمؤسسة الذكورية. ويعني وجدير بالذكر احنا نشرح المؤسسة الذكورية دي المقصود بها شنو. يعني احنا ليه لما بنتكلم بنقول مؤسسة ذكورية احنا ما بنقصد رجال، ما بنقصد ذكر، احنا بنتكلم عن فكر. الفكر ده انت ممكن تجده في الحكومات، ممكن تجده في القوانين على شكل قوانين، ممكن تجده في على شكل عادات وتقاليد، وممكن تجده في الذكور يعني، وممكن كمان تلقاه في النساء. يعني في نساء هم عندهم فكر ذكوري، هم يقمعوا النساء. فمهم شديد انه احنا لما نقول ذكوري احنا بنتكلم عن فكر. يعني الفكر ده هو السبب الاساسي في 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 في, في المظاهر يعني اللي بتم بيها قمع النساء. فالليل احنا لو بنتكلم مثلا عن الجسد، فانت عندك يعني في الثقافة السودانية وفي ثقافات كثيرة يعني حوالين المنطقة بتلقى انه المظاهر بتاعت القمع والمظاهر بتاعت التحكم هي دائما بتكون بتجي على هذا الجسد. يعني دائما الجسد هو دلالة على الشبهات يعني، ودائما هو يعني مصدر للشرف والعفة. فانت الليل عندك الطفلة من ما هي تتولد هي طفلة يعني، بس يعني ذنبها في الحياة دي انها هي بنت يعني. تجي بتلقاها هي قامت ومن عمرها يوم مسؤولية شرف الأسرة كله تخطى على عاتق هذه الطفلة اللي هي يعني ما عارفة حاجة في الدنيا. وعلى أساسه هي كل يوم بتكبر بتكبر بتكبر، بتلقى انه بتزيد التحكمات عليها، بتزيد التحكمات على جسدها. نبدأ زي ما انت قلت انت قلت الطهور، لكن انا اقول لك هو بتر اعضاء المرأة التناسلية يعني. فلانه يعني احنا هو ما له دخل بالطهارة يعني، هو انت هنا بتقطع جزء من الـ من الـ من الـ من الـ من الجسد يعني. فهي يعني يتم بتر اعضاء وبعد شوية تكبر تاني. يعني انت ما تعملي كده، ما تسوي كده، ما تلبسي كده. تلقى يعني عادات وتقاليد وحاجات كتير هي بتتحكم بها داخل البيت، تطلع برا البيت ممكن برضو التحكمات دي على شكل قوانين. يعني انا الليلة يعني بيتي تربيت في السودان، انا بقدر اقول لك انه انا قانون النظام العام ده كان حاجة بالنسبة لي يعني فظيعة على الصعيد النفسي. انا كسارة يعني انا كل ما اجي مارقة لازم اقعد في الدولاب كده افتحه لمدة بتاعت 10 دقائق اشوف انا حلبس شنو، عشان انا لما انزل ما في زول يتحرش بي. تمام، انا ما بتكلم عن بس التحرش الجنسي، لا انا بتكلم عن التحرش اللي بيجيك من رجال الامن يعني، اللي بيجوا هم بيفوق في الشارع يقول لك انت ليه عامله كده، انت ليه لابسه كده، خدي الطرحه دي في راسك يلا نمشي.
طيب اجساد بطوليه، فيلم بتاع ساره سليمان يوثق لي يعني تاريخ الجسد والذاكره بتاعه المراه السودانيه والمجتمع السوداني. يعني في ناس بيفتكروا انه القضايا النوع الاجتماعي دي قضايا يعني في ناس بيتناولها من منطلق بتاع ترف، افتراض انه يعني ديل يعني خاصه الناس اللي بيقولوا الاكتيفيست ده بيربطوا بانه ده يعني شغل بتاع صوالين ساي، ما عندي علاقه بالمراه اللي قاعده في الريف ولا القاعده وين ولا القاعده وين. تعتقد انه الفيلم ده بيهم الناس كلهم، المراه السودانيه كلها، المجتمع السوداني كله؟
طبعا الفيلم ده بيهم المجتمع السوداني كله، وقضايا المرأة أبدا هي ما لها دخل يعني بالترف، وهي ما مربوطة بالترف. يعني احنا الليل عندنا النساء في الأقاليم يعني زي ما قلت عندنا المزارعات اللي هم بيزرع الوقت كله، بيجي الرجل بيستلم القروش المحصول آخر الفترة يعني بعد الزراعة. وعندنا يعني أمثلة كثيرة جدا فيها قمع واضطهاد للنساء وهم ما قادرين يعملوا حاجة. ليه؟ لأنه المجتمع يعني متقبل القصة دي، فمنو اللي حيكون صوت للنساء ديلة؟ منو اللي حيتكلم بصوتهم؟ يعني لو الليلة بقى ما في يعني نشطاء وما في ناس عندهم وعي بالقضية دي وهم يكونوا صوت للما عندهم صوت، فأبدا لا.
أستاذة سارة سليمان، زمننا انتهى يعني للأسف. أنا أشكرك شكر جزيل على حضورك للاستوديو على هذا الحديث في برنامج كنداكا، ونأمل إنه تتاح لنا فرص تانية نتكلم يعني في ذات المنحة ولكن من زوايا أخرى. شكرا لك كثير.
شكرا لك شديد يا أستاذ إبراهيم حمودة، وعلى اللقاء الجميل ديا، ونتلاقى إن شاء الله قريبا في ساعة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها. أنا هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
أوكي. أهم أكثر العادات انتشاراً وتقريباً الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات غير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجؤوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي انه بيستعمل ادوات غير معقمه، الادوات غير معقمه دي ممكن تؤدي الى نقل بعض الامراض، ومن اهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بصوره كبيره في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيره على الكبد وعلى صحه الجسم بصفه عامه. ثاني حاجه برضه الادوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لانه بعد ما تقلع الاسنان تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. تاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، مرات ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فإنك بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكي سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا
أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسه وكده
أيوة بالضبط.
تعني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
نعم.
تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن تبقى يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
في بس نقطة أنا عايز أقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس او كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الاسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة لانه اللثة هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن او يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، بيفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن تتحرك،
إنه الناس تتجنب
ما أيوة ما تدخل حاجات زين سنها.
طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء الممكن يعمله شنو؟
هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
يعني بانه يحاول يستعملوا طيب الفرشه، يعني حتى الفرشه يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
او المضمضه مثلا الطبيعيه
او المضمضه بمويه الملح الدافيه.
كويس. طيب كلمه اخيره ونصيحتك شنو؟
اول حاجه الاسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجه مهمه، كان حياتهم تنظيف الاسنان بالفرشه وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقدت. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
والمساويك كيف المساويك العادية؟
المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت، كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.